السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ووصل بنا الكلام إلى القاعدة الخامسة من القواعد السبعة التي ذكرها الإمام بعد الأصلين والمثالين المضروبين، فقال رحمة الله عليه: علمنا بصفات الله تعالى من وجه دون وجه. ثم قال القاعدة الخامسة: أن نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله، وتكلمنا عن المراد من القاعدة، ووصل بنا الحديث إلى الخلاف في تأويل المتشابه في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. يقول: نبدأ من هذه الفقرة ليتصل الكلام بعضه ببعض. بعد أن استدل شيخ الإسلام بالآية على الوجه المجهول الذي لا يعلمه إلا الله، أراد بيان الخلاف الواقع بين السلف في الوقف في الآية وهم فيه على قولين. وصلتم إلى هذا الموضع أم لا؟ طيب، القول الأول قول جمهور السلف وهو الوقف عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وهو المأثور عن ابن عباس حيث كان يقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول: الراسخون في العلم آمنا به. وقال أيضا: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. قال الزركشي في البرهان في قول ابن عباس: هذا تقسيم صحيح. وثبت أيضا عن ابن مسعود حيث قرأ: إن حقيقة تأويله إلا عن الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وعن أبي بن كعب أيضا وبه قال: جماعة من المفسرين. القول الثاني قول جماعة من السلف أيضا، وهو الوصل في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن عباس: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية أسأله عن تفسيره. وهذا يدل أن لابن عباس قولين في الآية، كما سيتضح عند الجمع بين الأقوال. المراد بالأقوال: هل يا ترى الوقف على قوله تعالى إلا الله واجب ويلزم الوقوف، وعليه تكون الواو استئنافية ويكون معنى الآية وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. القول الثاني: يجوز الوصل والواو عاطفة، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم أيضا يعلم تأويله. قلنا هذان قولان معتبران، وحقيقة الأمر كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ليس ثم خلاف بينهم، لأن هذا موقوف على ما المراد بالتأويل. فكل من ذهب إلى التأويل إلى معنى ترتب على المعنى هذا إما القول بوجوب الوقف وإما القول بعدم الوقف. يقول: قال شيخ الإسلام: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار يتعدد لاصطلاحات مستعملا في ثلاث معاني. كما ذكرنا قبل ذلك وأمليته عليكم مرارا، أن التأويل عند السلف له معنيان فقط، أما المعنى الثالث أحدثه المتأخرون من علماء الأصول، أما الذي كان عليه سلفنا الصالح التأويل بمعنى التفسير والبيان، أو التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، ليس عندهم من معاني التأويل إلا هذان المعنيين. المعنى الثالث أحدثه المتأخرون وسيأتي إن شاء الله. يقول بعد أن بين شيخ الإسلام قولي السلف في الوقف في الآية الجامعة بين القولين مبينا أنه لا منافاة بينهما أصلا، ولذلك وجدنا لابن عباس كلا القولين. ما المراد بكلا القولين يا مصطفى؟
الوقف عند ما علمته قوله الله، والقول الثاني
لا، نقول الوقف والوصل، يعني وجوب الوقف، القول الثاني جواز الوصل. يقول ولا منافاة بينهما أصلا، ولذلك وجدنا لابن عباس كلا القولين، وتوضيح ذلك كما سيأتي مفصلا أن من قال إنه يعلم تأويله أراد أنه يعلم معناه وتفسيره، ومن قال لا يعلم تأويله إلا الله أراد أنه لا يعلم حقيقته إلا الله، كما في مثال الجنة السابق المنفي العلم بالحقائق لا العلم بالمعاني. ما المراد بالمعاني؟ أصل المعنى. وما المراد بالحقائق؟ الكيفية وحقيقة المعنى. وذلك لأن للفظ التأويل معان ثلاث يستعمل فيها وبيانها كما يلي. المعنى الأول أحدها هو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، اللي هو ذا المعنى الثالث، هذا هو المعنى الثالث، وهو أن التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل الصفات وترك تأويلها، وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل. التوضيح: المعنى الأول للتأويل وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، اكتب عندك، وهذا لا يكون إلا في الألفاظ التي لها أكثر من معنى. ها؟ كتبتها قبل؟ ما احنا وصلنا لحد فين؟ أقول طب عملت إيه تاني؟ وهذا هو المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين، وهو المقصود عند المتأخرين الذين تكلموا في تأويل نصوص الصفات، وكما سبق فإن الأصل في النصوص الظاهر، ولا يصار إلى التأويل إلا بدليل وبناء عليه، فالتأويل قسمان صحيح وفاسد. فأما التأويل الصحيح فيشترط له أربعة شروط أأمل أن تحفظ، هذه الشروط الأربعة تحفظ: أن يكون اللفظ المراد تأويله محتمل للمعنى المؤول لغة أو شرعا أو في عرف التخاطب، اكتب عندك، والمراد بعرف التخاطب الحقيقة العرفية. لا غير، والمراد بعرف التخاطب الحقيقة العرفية. ألا يكون في السياق قرينة مانعة من التأويل، ومثال ما فيه قرينة مانعة النظر في آيات القيامة، في آية القيامة حيث عدي بإلى وأسند إلى الوجه فامتنع حمله على معنى الانتظار وتعين حمله على الرؤية البصرية. يقول: ومرجع هذين الشرطين إلى أمر واحد، وهو ألا يكون اللفظ نصا في غير المعنى المؤول، لأن التأويل يعرض على الظواهر لا يعرض على الظواهر لا على النصوص. وجود دليل أو قرينة معينة لإرادة المتكلم المعنى المؤول من اللفظ أن يسلم دليل التأويل من معارض أقوى منه. يبقى هذه الشروط الأربعة التي لا بد من توافرها مجتمعة عندما نريد أن نصرف اللفظ النص من معناه الظاهر إلى معنى آخر مرجوح. يبقى أول شيء أن يكون المعنى الذي يصرف إليه دلت عليه لغة العرب عرفا أو شرعا أو إيه أو في اللغة العربية. الشرط الثاني أن يكون هناك قرينة تدل على التأويل أو عكسه، ألا يكون هناك قرينة مانعة من التأويل. الأمر الثالث وجود قرينة قوية تدل على أنه أراد المعنى المؤول. الأمر الرابع أن يستم دليل التأويل من معارض أقوى منه. لك أن تضيف شرطا خامسا فاكتبه، وهو لا يمكن حمل اللفظ على ظاهره المتبادر إلى الذهن. لا يمكن حمل اللفظ على ظاهره المتبادر إلى الذهن لوجود قرينة تمنع ذلك. لوجود قرينة تمنع ذلك على ظاهره على معناه الظاهري. لوجود قرينة تمنع ذلك. مثال ذلك كأن يقول القائل رأيت أسدا على صهوة جواد لا يشق له غبار. رأيت أسدا على صهوة جواد لا يشق له غبار. فالقرينة هنا وهي على صهوة جواد تمنع حمل اللفظ على معناه الظاهري وهو الأسد الحيوان المفترس. قرينة هنا على صهوة جواد تمنع أن نحمل لفظ الأسد على معناه الظاهري اللي هو الحيوان المفترس، ولكن نذهب إلى المعنى المؤول وهو الرجل الإيه؟ الرجل الشجاع. الرجل الشجاع. رحمكم الله. يبقى ده يا اخواننا النوع الاول. طيب تفضل يا شيخ. حاضر. الشرط الثاني يسال اخونا اكرمه الله الا يكون في السياق قرينه مانعه من التاويل. ومثال ما فيه قرينه منعت النظر في آية القيامة حيث عدي بإلى وأسند إلى الوجه فانتنى حمله على معنى الانتضاء وتعين حمله على رؤية البصري. اكتب عندك والمراد من ذلك. والمراد من ذلك قوله تعالى والمراد من ذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. مش هذه الآية؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اكتب عندك والنظر في لغة العرب يأتي وله عدة معان، منها والنظر في لغة العرب يأتي وله عدة معان منها النظر بالأعين التي في الوجوه، وهذا هو الأصل عند الإطلاق. النظر في لغة العرب يأتي على عدة معان، منها النظر بالأعين التي في الوجوه، وهذا هو الأصل. المعنى الثاني يأتي بمعنى التأمل. التأمل ومنه قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ويأتي بمعنى الانتظار. الانتظار الانتظار اكتب عندك. ويوجد في آية القيامة قرينة تمنع من حمل النظر على غير معناه الحقيقي. ويوجد في آية القيامة قرينة تمنع من حمل النظر على غير معناه الحقيقي، وهي أن النظر أضيف إلى الوجوه وعدي بإلى وجوه يومئذ ناظرة وعدي بإلى ربها ناظرة. ويوجد في آية القيامة قرينة تدل على منع حمل النظر إلى غير معناه الحقيقي اللي احنا قلناه اللي هو التأمل أو الانتظار، واخد بالك؟ ايه هي القرينة؟ أنه أضيف إلى الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة وعدي بإلى ربها ناظرة. لا، ما احنا قلناه ان هو ايه يمنع اجراء النص على ظاهره. نعم. مثال التأويل الصحيح الذي توفرت فيه الشروط، اي شروط يقصد الشارح؟ الأربعة والخمس الذي اضفناه، وان كان الأربعة تشتمل. قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وقوله وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وغيرها من الآيات التي ورد فيها نسبة النسيان إلى الله. فقد ثبت عن ابن عباس وغيره أن النسيان هو الترك، وقد دل الدليل على امتناع النسيان على الله كما في قوله تعالى وما كان ربك نسيا. اكتب عندك والمراد بامتناع النسيان عن الله الذي هو ضد الذكر. والمراد بامتناع النسيان عن الله الذي هو ضد الذكر. وعليه فيكون للنسيان معنيان، أحدهما مثبت لله وهو الترك. وعليه يكون للنسيان معنيان، أحدهما مثبت لله وهو الترك، نسوا الله فنسيه، والثاني الذي هو ضد الذكر وهذا منفي عن الله حيث يلزم منه النقص ومنه قوله تعالى وما كان ربك نسيا. يقول مثال التأويل الفاسد الذي اختلت فيه بعض الشروط، تأويل الاستواء بالاستيلاء لانتفاء المقتضى، فالاستواء لا يجيء لغة بمعنى الاستيلاء فضلا عن سائر الشروط، بل عينت الأدلة معنى الاستواء وهو العلو والارتفاع والفوقية دون ما ذكر هو الافتقار والاحتياج، فاكرينها في المحاضرة قبل الماضية. يبقى بناء على ذلك إذا أردنا أن نطبق الشروط الأربعة على مسألة جعل معنى الاستواء بالاستيلاء، تجد أن الشرط الأول لا ينطبق وهو أن يكون المؤول إليه معروف لغة وشرعا أو في لغة المخاطب، والكلام ده مش موجود. ألا يكون في السياق قرينة مانعة من التأويل. طيب احنا قلنا إن لو قلنا الاستواء بمعنى الاستلاء يلزم منه لوازم فاسدة ناهيك عن كون أن اللفظ لا تصح في لغة العرب. طيب وجود قرينة معينة لإرادة المتكلم المعنى المؤول من اللفظ، وده الأكبر شبهة عندهم، وهي إذا قلنا بالاستواء يلزم من ذلك التحيز، فاكرين؟ ويلزم من ذلك افتقار الرب عز وجل إلى العرش. وقلنا أن هذا كله يعني لوازم فاسدة، لأن هذا هو المعني بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول المعنى الثاني للتأويل قوله أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير. واختلف علماء التأويل ومجاهد الإمام المفسرين، قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. يبقى بناء على هذا الكلام يا أخوان، التأويل الذي جاء في كتاب الله عز وجل في الأصل له معنيان: الحقيقة التي يقول إليها الشيء، التفسير والبيان. المعنى الثالث أحدثه المتأخرين من علماء الأصول كالفقه وغيره، قالوا هو أن يكون لللفظ معنيان أحدهما أرجح من الآخر، يترك المعنى الراجح ويذهب إلى المعنى المرجوح بالشروط الأربعة التي سبق ذكرها. المعنى الثاني للتأويل التفسير، أي الإيضاح والبيان، وهو من المعاني اللغوية، وهو الذي عناه المفسرون كابن جرير حيث يقول تأويل قوله تعالى واختلف علماء التأويل، ويقصد به التفسير. وعليه يحمل قول ابن عباس ومجاهد أنهم يعلمون تأويل المتشابه. ثم ذكر شيخ الإسلام شيئا من المكان العلمية لتفسير مجاهد، ومنها أنه التفسير الذي اعتمد عليه الأئمة كالشافعي وأحمد والبخاري، وأنه قال فيه سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. المعنى الثالث للتأويل قوله الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، كما قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا إلى آخر الآيات. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال تعالى في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤية. اكتب عندك وتأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر امتثاله وتنفيذه. وتأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر والنهي تنفيذه وامتثاله. المعنى الثالث للتأويل الحقيقة التي يقول إليها الكلام، وهذا من معانيه اللغوية، ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل الأخبار هو وجودها في الخارج. إيه معنى وجودها في الخارج؟ وقوعه وتحققها على وفق ما أخبر به، ومنه قوله تعالى في قصة يوسف وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فجعل تأويل الرؤيا هو تحققها في الخارج. إيضاح للمعنيين الثالث والثالث. قوله الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يعني قوله فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. رجع شيخ الإسلام إلى الحديث عن المعنى الثاني ثم توسع في المعنى الثالث، وسبب توسعه في هذين المعنين أنهما هما اللذان جريا على لسان السلف، وهما اللذان جاءت بهما النصوص الشرعية ودلت عليهما اللغة العربية. فقال إن التأويل الثاني هو تفسير الكلام وإيضاحه حتى يفهم، ومن هذا المعنى قوله لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير، حتى يفهم المعنى أو تعرف العلة أو الدليل. أما المعنى الثالث فتفصيله، أي أن الكلام إما خبر وإما أمر أي طلب كما سبق. طيب، ما ضابط الخبر؟ إيش خرج ضابط الخبر؟ ضابط الخبر إيش محمد؟ هو الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذب لذاته بغض النظر عمن أخبر. عمن أخبر؟ طب والإنشاء هو الأمر أو النهي أو الترجي والنداء والتعجب والاستفهام إلى غير ذلك. يقول أما الأخبار فتأويلها هو نفس وجودها مثل المعاد وما يكون فيه من القيامة والحساب والجزاء، فتأويلها وقوعها كما سبق في الآية هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق إلى آخر الآيات. وكذلك تأويل الرؤيا وقوعها كما سبق في قصة يوسف وقوله تعالى هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وأما الأوامر فنفس الفعل المأمور به، ومنهم قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يعني قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال الحافظ ابن حجر يتأول القرآن أي يفعل ما أمر به فيه، لذلك قال سفيان السنة هي تأويل الأمر والنهي أي الامتثال. الفرق بينهما من جهتين، أنه يجب معرفة تأويل الأمر والنهي حتى يفعل بخلاف تأويل الخبر فلا تجب معرفته فإنه يقع وإن جهل، أن تأويل الأمر والنهي لابد من امتثاله والعمل به بخلاف تأويل الخبر. يعني يقصد أن يقول إن تأويل الخبر سيقع سواء علمنا به أم لم نعلم، سواء أردنا أم لم نرد، يعني القيامة ستقوم والناس يمسون على الصراط ويردون الحوض إلى غير ذلك، دي كلها أخبار تأويلها أن تقع على الحقيقة. ولكن هنا جزئية لابد أن نراعيها، وهي أن الواجب على المسلمين تجاه الأخبار هو الإيه؟ التصديق الجازم الذي يؤدي إلى العمل. يقول الفقهاء أعلم بتأويل الأمر والنهي قوله، ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بتأويل من أهل اللغة كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع بقرة وسبوي ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. التوضيح، فلما كان تأويل الأمر والنهي وهو امتثال ما يحتاج إلى العلم به كان الفقهاء أعلم بتأويل الأحكام من أهل اللغة، لأنهم يعلمون مقاصد الشريعة ولهم ممارسة لألفاظ الوحيين. لهذا قال الإمام ابن خزيمة ومحلي أن يكون أهل الشعر أعلم بلفظ الحديث من علماء الأثر الذين يعنون بهذه الصناعة يروونها ويسمعونها من ألفاظ العلماء ويحفظونها، وأكثر طلاب العربية إنما يتعلمون من الكتب المشترى والمستعارة من غير سماع. يعني هو يريد أن يقول إن رواة الحديث والعلماء حينما يروون الحديث عن الأكابر لابد إن أشكل عليهم لفظ أن يسألون الأكابر، ويستحيل أن يقتصر من يروي الحديث على اللفظ فقط وإن جهل معناه، هذا غير موجود. علشان كده اللفظ القبيحة التي يذكرها كثير من المتعالمين إن علماء الحديث رواه فقط ولا علم لهم بمدلولات الألفاظ ولا بعلل ما يروونه، ها شك أن هذا كلام باطل. من وصف به علماء الحديث هو أولى به وأشد من ذلك. يقول ومحل أن يكون أهل الشعر لهم علماء العربية أعلم بلفظ الحديث من علماء الأثر الذين يعنون بهذه الصناعة يروونها ويسمعونها من ألفاظ العلماء ويحفظونها، وأكثر طلاب العربية إنما يتعلمون من الكتب المشترى والمستعارة من غير سماع. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء. قال الأصمعي: أي أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانبا ولا يخرج منه يدان، فهذا قول أهل اللغة. قال أبو عبيد: والفقهاء يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه على منكبيه فيبدو منه فرجه، والفقهاء أعلموا بالتأويل في هذا، وذاك أصح لغة. ولكن كلا من التفسيرين معمول به عند الفقهاء، والله أعلم. وهكذا فإن أهل كل فن أعلم بمقاصده من غيره، فمثلا يعلم بقراط في الطب ما لا يعلمه غيره عن الطب بمجرد معرفته للغة. انتبهوا اللفظة دي كويس، يعني مش معنى أنك حذقت لغة العرب وعندك من مراجعها الكثير والكثير تبدأ تتعامل مع الأدلة وتستغني عن كلام العلماء. والكلام ده مرفوض. لما؟ لأن الفقهاء حينما ينظرون إلى النصوص ينظرون إليها بنظرة واسعة تشمل علوم اللغة وعلوم الآلة، ومن عنده اللغة وفقد علوم الآلة حتما سيضل ويفهم غير المراد تمام. رجل قرأ في الطب ما قرأ، ولكن عند التطبيق العملي حتما سينحرف ويخطأ ويزل. فهناك فرق بين من يشرح لك ويقول مثلا إن وضعت يدك على بطن المريض تشعر بكيت وبكيت وبكيت، ولكن عند التنفيذ يشكل عليه الأمر فينحرف. فمش معنى أن أنت عرفت مصطلحات الطب المرض ده له كيت وكيت وكيت، حفظت هذه المعلومات بناء على هذا تبدأ تمارس الطب، لا، هذا لا يكفي، بل لابد من التعليم العملي على يد من تعلم عمليا هكذا دوليك حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وهكذا سبوي في النحو، فمثلا إذا قيل محمد قائم أو قام محمد، فالظاهر أن محمدا فاعل في العبارتين، لكن عند النحاة محمد مبتدأ في الأولى وفاعل في الثانية. ثم ذكر الفرق بين تأويل الأمر والنهي وتأويل الخبر وقد سبق، وهو وجوب معرفة الأول والعمل به دون الثاني. فائدة معرفة المعنى الثالث للتأويل، قوله: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ مشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى. إيه معنى لفظا؟ الحروف والمعنى ما دل عليه في أصل اللغة. طيب، يقول: ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقة أسماء الله تعالى وصفاته، أولى وإن كان بينهم وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. التوضيح: إذا عرفت أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام بناء على المعنى الثالث، فإن تأويل ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات هو حقيقة ذاته وصفاته، وكذلك تأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو حقيقة ما سيكون ويقع في اليوم الآخر، وهذا يطلق عليه متشابه من جهة أن فيه ألفاظا تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا كما سبق في قوله: وأتوا به متشابه. فالله تعالى أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، كما في قوله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وقوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. فجميع هذه الأشياء تشبه ما في الدنيا في اللفظ والمعنى وإن كانت تخالفها في الخصائص والكيفية. فإذا كان هذا التشابه لا يقتضي مماثلة، فالتشابه بين الأسماء والصفات التي بيننا وبين الخالق لا تقتضي مماثلة من باب أولى، وقد سبق هذا الاستدلال عند الكلام عن المثل الأول. فذلك يجب العلم بالمحكم والإيمان بالمتشابه الذي هو كيفية هذه الأشياء من غير خوض. اكتب عندك اوف ورقة الكلام ده اللي هملي عليكم ده يا اخواننا كلام العلامة العثيمين في القواعد المثلى، ولكن اردت ان امليه وتلصق الورقة في هذا المكان من التدمرية نظرا للعلاقة الوثيقة بما سأمليه عليكم وبما يتكلم به شيخ الإسلام. اكتب عندك قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتأملنا. وكلمة مش كتب بعدها. طب الحمد لله نرجع للكتاب يا أخوانا. فائدة الإخبار عن الغيب بالأسماء المعلومة. قوله تعالى والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. انتبهوا للعبارة دي كويس. والإخبار عن الغائب يعني هناك شيء غائب عنك وأريد أن أخبرك عنهم حتى تعلمهم، فلا بد أن آتيك بألفاظ تعلم أنت معناه، وإلا إن أخبرتك وأتيتك بألفاظ لا تعلم معناها لم أخبرك عن هذا الغائب. طيب الإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد ويعلم بها ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به، ركزوا يا أخوانا، فنحن إذا أخبرنا الله عز وجل بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك، وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. رحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية ما أذكاه. يقول أي أن فائدة الاتفاق بين معاني ما في الغائب ومعاني ما في الشاهد هي فهم الخطاب، ثم بعد فهمنا للخطاب يدل الخطاب على الفارق المميز بين المعنيين. فمثلا أخبرنا الله تعالى عما في الجنة من أنواع النعيم ثم بين الفارق بينهم كما في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا المعنى المشترك مفهوم لدينا، وأما كيفية ما أخبر به فهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فهم السلف لهذه القاعدة قولهم، ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة متفقون على، والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هم إلا هم. التوضيح: ومن أصرح ما يدل على تأصل هذه القاعدة عند السلف قول الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومثله قول شيخه ربيعة قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فالوجه الذي نعلمه هو المعنى، أي الذي دلت عليه لغة العرب. تتخيل مثلا لو أن الله عز وجل أراد أن يعلمنا أنه استوى على العرش وأتى بألفاظ لا نعلم معناه، يبقى أخبرنا أم لم يخبرنا؟ ما أخبرنا، يبقى الله منزه عن ذلك. يقول: فالوجه الذي نعلمه هو المعنى، والوجه الذي نجهله هو الكيف. وعلى هذا مضى عامة السلف وأقوالهم في العلم بالمعنى ونيف الكيفية كثيرة جدا، منها قول الأوزعي والثوري وابن عيينة والليث وأحمد وغيرهم: أمروها كما جاءت بلا كيف. طيب سؤال: أمروها اللي هي آيات الصفات بما جاء كما جاءت بلا كيف، أبو عمر هل توجد صفة من غير كيف؟ أما إيه معنى بلا كيف؟ يبقى أنا نقول إيه؟ كل صفة لها كيف. أما قولهم بلا كيف نعلمه، ما نعرفوش بلا كيف إيه نعلمه. يقول: فقولهم بلا كيف دليل على فهمهم لمعنى الصفة، وإلا لما كان لنفيهم للكيفية معنى. فإنما نحتاج إلى نفي العلم بالكيفية إذا أثبتت الصفات، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت له، فثبت بذلك علمهم بمعاني الصفات وتفويضهم لكيفياتها. أقف عند هذا الحد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. أرجو يا أخواننا الله يبارك فيكم أن تهتموا بهذه الرسالة وترجع إلى ذلك إن شاء الله مأجورا، وتراجع ما أخذته.